إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام ابن بطة في كتاب القدر من الإبانة الكبرى بابا لما روي في الإيمان بالقدر والتصديق به عن جماعة من التابعين، قال رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن القدرية أنكروا قضاء الله وقدره، وجحدوا علمه ومشيئته، وليس لهم فيما ابتدعوه ولا في عظيم ما اقترفوه كتاب يؤمونه، ولا نبي يتبعونه، ولا عالم يقتدون به، وإنما يأتون فيما يفترون بأقوال عن أهوائهم مخترعة وفي أنفسهم مبتدعة، فحجتهم ضاحضة وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يشبهون الله بخلقه ويضربون له الأمثال ويقيسون أحكامه بأحكامهم ومشيئته بمشيئتهم. وربما قيل لبعضهم: من إمامك فيما تنتحله من هذا المذهب الرجس النجس؟ فيدعي أن إمامه في ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، فيضيف إلى قبيح كفره وزندقته أن يرمي إماما من أئمة المسلمين وسيدا من ساداتهم وعالما من علمائهم بالكفر، ويفتري عليه البهتان ويرميه بالإثم والعدوان ليحسن بذلك بدعته عند من قد خصمه وأخزاه. وأنا أذكر من كلام الحسن رحمه الله في القدر ورده على القدرية ما يسخن الله به عيونهم ويظهر للسامعين قبيح كذبهم إن شاء الله تعالى وبه التوفيق. وهذا الذي صنعت القدرية صنع أهل البدع في كثير من الفرق نحو مما صنعوا. فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رماه قوم بأنه يقول بخلق القرآن، وتكلموا في عقيدته رحمه الله، ورمى قوم الإمام الكبير عبد الله بن المبارك بأنه كان على نحلة الإرجاء، إلى غير ذلك مما هو معروف عند كل مشتغل بعلم العقيدة بحثا ومحاولة للإحاطة ليعرف دينه كما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وممن رمي بهذا الأمر الشنيع الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، فقد كذب عليه كثير من الناس من أهل القدر بأنه يقول بقولهم وأنه يذهب مذهبهم، والحق أنه بريء من ذلك بفضل الله تعالى، وهو إمام من أئمة المسلمين وسيد من ساداتهم وعالم من علمائهم رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يثبت أن الحسن رحمه الله تعالى كان بريئا مما رمي به من بدعة القدر. قال رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد قال كان الحسن يقول لأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول إن الأمر في يدي أصنع به ما شئت. وقد أخرجه أبو داود. وقال الألباني صحيح الإسناد مقطوع. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. أخرجه عبد الرزاق وعبد الله بن أحمد والآجري واللالكائي بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء أن الحسن قال في هذه الآية ولذلك خلقهم. قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. أخرجه الطبراني والآجري وأبو داود في السنن بإسناد صحيح مقطوع. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن قال كنت مع الحسن فقال لي رجل إلى جنبه سله عن قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال فسألته عنها فقال ومن يشك في هذا ما من مصيبة بين السماء والأرض إلا في كتاب من قبل أن تبرأ النسمة. رواه الطبري في التفسير. قال المصنف رحمه الله حدثنا ابن بكر والمتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا خالد الحذاء عن الحسن رحمه الله في قوله ولذلك خلقهم. قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، يعني خلق أهل الشقاوة للنار وخلق أهل السعادة للجنة. خلق هؤلاء لهذه وخلق هؤلاء لهذه. تقدم هذا قريبا وهو صحيح عن الحسن رحمه الله. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بكر والمتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال سمعت رجلا يسأل الحسن عن قول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال خلقهم للاختلاف. الإسناد ضعيف وفيه رجل لم يسم وقد أخرجه الآجري بإسناد ضعيف. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا محمد بن سلمة حاء وحدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي نسبة إلى النرس وهو نهر من أنهار الكوفة حاء وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي وأبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد قال قال رجل للحسن يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ فقال سبحان الله ومن خالق غير الله؟ الله خلق الشيطان والله خلق الخير والله خلق الشر. فقال الشيخ قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ، يعني الحسن البصري، فيما يرمونه به من هذه النحلة الفاسدة التي تنتحلها القدرية. وهذا الذي رواه الإمام المصنف عن الحسن رحمه الله أخرجه أبو داود بإسناد صحيح مقطوع، وكذلك أخرجه عبد الله بن أحمد والبيهقي في القضاء والقدر. وسياق هذا الحديث لمحمد بن بكر والمتوثي عند أبي داود. وهذه الآثار كلها عن الحسن تنفي عنه ما رماه به القدرية الضالون من أنه كان يقول بقولهم أو أنه يذهب مذهبهم، وقد برأه الله تبارك وتعالى من ذلك كله. قال المصنف رحمه الله وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر والمتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا شبابة قال حدثنا المبرك قال جالست الحسن ثنتي عشرة سنة فما سمعته يفسر شيئا من القرآن إلا على إثبات القدر. وحدثنا أبو بكر والمتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني قريش بن أنس حاء وحدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس وحميد قال كان تفسير الحسن كله على الإثبات، أي على إثبات القدر. وهذا أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي في القضاء والقدر وصححه لغيره الألباني. فكان تفسير الحسن كله على إثبات القدر. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن زاذان يعني منصور بن زازان قال سألت الحسن ما بين الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس، يعني من الفاتحة إلى الخاتمة في كتاب الله جل وعلا، قال ففسره على الإثبات، أي على إثبات القدر. قال المصنف رحمه الله وحدثنا محمد بن بكر والمتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي، ولكن يقول إذا أذنب أحدكم ذنبا فلا يحملن ذنبه على ربه ولكن يستغفر الله ويتوب إليه. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان الأزدي عن عيسى بن الربيع عن كثير بن زياد قال سألت الحسن عن هذه الآية ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، قال هم الذين يقولون الأشياء إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، وهذا قول القدرية. ففسر الحسن رحمه الله قوله تعالى ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة بأنهم القدرية. قال المصنف رحمه الله حدثنا شعيب قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن ميمون الهدادي وهذا متروك. قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن في هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال قال الحسن قد أفلحت نفس أتقاها الله تبارك وتعالى، وقد خابت نفس أغواها. وأخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال أحمد تركته على عمد ولم أكتب عنه كأنه ضعف. وقال يحيى ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات. قال سمعت عوفا هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي البصري وهو ثقة يقول سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، إن الله عز وجل قدر خلق الخلق بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، وأمر ونهى. أخرجه الآجري واللالكائي وإسناده صحيح للمتابعات. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حجاج قال حدثنا ربيعة بن كلثوم وهو صدوق يهم قال سأل رجل الحسن ونحن عنده فقال يا أبا سعيد أرأيت ليلة القدر أفي كل رمضان هي؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي كل شهر رمضان، إنها ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله عز وجل كل خلق وأجل وعمل ورزق إلى مثلها. أخرجه الطبري في التفسير وابن عبد البر في التمهيد وإسناده صحيح. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء، وحدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وعن خالد الحذاء حدثنا أبو بكر محمد بن بكر ومحمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء حاء، وحدثنا ابن مخلد العطار قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا الحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، خلق للسماء أو للأرض؟ زاد حجاج بن منهال في روايته عن حماد بن زيد خاصة فقال ما هذا يا أبا منازل، ثم اتفقوا قال لا بل للأرض. قال قلت فكان يستطيع أن يعتصم أي ألا يأكل من الشجرة؟ قال لا. وقال حجاج في روايته عن حماد بن زيد قال فقلت أرأيت لو استعصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منه لأنه للأرض خلق. وفي رواية سعيد بن منصور عن ابن علية قلت فلو اعتصم قال لم يكن له بد من أن يأتي على الخطيئة. وهذا صحيح عن الحسن وقد أخرجه الآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا يونس حاء وحدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية: وأعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، قال: قد علم الله من كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى ما هي صائرة. وهذا عنه صحيح رحمه الله، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والفريابي في القدر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال سمعت أيوب يقول: كذب على الحسن ضربان من الناس، أي صنفان من الناس: قوم القدر رأيهم فهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، أي يريدون أن يروجوا ويحسنوا بذلك رأيهم، وقوم في قلوبهم شنآن وبغض، أي حقد وبغض، يقولون: ليس من قوله كذا وكذا وليس من قوله كذا وكذا. أخرجه البيهقي في القضاء والقدر، وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن الحسن رحمه الله تعالى. فكذب على الحسن صنفان من الناس: قوم هم أهل بدعة ويريدون أن يعتضدوا ويتقووا برأيه وأن ينفقوا بدعتهم ورأيهم، فكذبوا عليه فقالوا: يقول بقولنا. وقوم في قلوبهم شنآن وبغض، أي حقد وبغض، يقولون: ليس من قوله كذا وكذا وليس من قوله كذا وكذا. هذا الإمام الكبير يروي المصنف رحمه الله تعالى أقواله، وأكثرها صحيح ثابت عنه رحمه الله تعالى، في أنه كان على الجادة فيما يتعلق بعقيدة القضاء والقدر، وكان على ما كان عليه أسلافه ممن لقيهم من الصحابة وممن كان هنالك من أهل العلم الذين رضعوا لبان العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتبسوه من مشكات النبوة. ومع ذلك فهناك من يكذب على هذا الإمام رحمه الله تعالى، والكذب عليه قديم، فإن ذلك كان في عهده هو وهو حي يرزق، كما ترى في هذه النصوص أو في أكثره. هناك كثير من الناس الذين يبحثون في الماسونية ويقولون إن الماسونية تضرب بجذورها في التاريخ الإنساني، وأن الذي أنشأها أول مرة هو الشيطان بإغوائه لآدم، ثم كانت الماسونية في كل عصر إلى هذا العصر، وهي تتطور في الدعوة وكذلك في تحرير أصولها، فالماسونية قديمة. ويبدو أن الحدادية قديمة أيضا في الأمة الإسلامية، فهؤلاء حدادية كانوا يرمون الحسن البصري بأنه قدري، كما رموا الإمام عبد الله ابن المبارك بأنه مرجع، وكما رموا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأنه يقول باللفظ وأنه يقول بخلق القرآن، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ودعا قبل موته بثلاثين ليلة: اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليك، وأصعد إلى الشمال حتى كان في خرتنك وهي قرية في سمرقند، فمات هنالك رحمه الله في ليلة عيد الفطر رحمه الله رحمة واسعة. فما زال التضييق على البخاري وهو إمام الدنيا في الحديث وأمير المؤمنين في السنة والحديث، ومع ذلك ما زال هؤلاء المبتدعة يضيقون عليه حتى كان من أمره ما كان، ودعا الله تبارك وتعالى: اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليك، فاستجاب الله دعاءه فقبضه إليه بعد 30 ليلة، ومات وحيدا فريدا غريبا رحمه الله تعالى في قرية خرتنك، وما زال قبره هنالك وهو معروف، وهنالك بجوار هذا القبر، فالقبر في حديقة غناء، وبجوار هذا القبر مسجد ليس بقريب منه ولم يبنى عليه، ولكن هنالك مسجد بالقرب من ذلك القبر في تلك القرية. فهذا الأمر قديم كما ترى، فمن أصابه من ذلك شيء من أولئك المبتدعة من الحدادية والحزبيين وغيرهم، فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن لا يبالي، فإن هذا الأمر تحمل عليه أمور كثيرة، حتى إن ما يأخذ النفس البشرية قد يؤدي أحيانا إلى نوع من هذا. هذا محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، وهو شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم، والإمام البخاري لما أن عزم على الذهاب إلى البلدة التي كان فيها الذهلي، قال الذهلي: إن محمدا سوف يقدم في الصباح، فمن أراد أن يلقاه معي في ظاهر البلدة فليفعل. فخرجت البلدة كلها معه من أجل لقاء محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، هو شيخه، وكان البخاري يجله. فلما أن بدأ البخاري رحمه الله تعالى في التحديث ظهر الخلل في حلقة الذهلي، فربما تحرك في نفسه شيء، فتكلم في محمد بن إسماعيل البخاري، حتى إن مسلما رحمه الله والذهلي شيخه والبخاري شيخه أيضا، كان قد كتب عن الذهلي حمل بعير، فلما كان يوما في المجلس وكان الذهلي قد منع الناس عن الطلاب من أن يحضروا حلقة البخاري رحمه الله، ولم ينقطع مسلم، وإنما كان يذهب للبخاري وكان يجله كما هو معروف، وكان يقول له: دعني أقبل على قدميك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، فكان يعرف قدره، فلم ينقطع عنه. فلما أن جاء يوما قال الذهلي لما رآه من كان يحضر لذلك الرجل الذي يقول باللفظ فلا يحضرن مجلسه، فقام مسلم غير محتشم فذهب وأرسل إليه مسموعاته من جميعها، وكانت حمل بعير، ولم يحدث عنه في الصحيح، فليس في صحيح مسلم عن محمد بن يحيى. وأما البخاري وهو الذي وقع عليه ما وقع من شيخه، فإنه لم يمتنع عن التحديث عنه، فعند البخاري من رواية محمد في الصحيح ما عنده، ولم تحمله الخصومة التي كانت من شيخه على أن ينفي مسموعاته منه ورحمه الله، وهذا من إنصاف. وكذلك الأئمة، البخاري رحمه الله تعالى قال: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. وكان في مجلسه يوما بعض إخوانه من المحدثين، فحدث بحديث أعجبه، فأخذ يحرك رأسه يمنة ويسرة من الطرب لما سمع الحديث، فتبسم البخاري، وكان الرجل أعمى فلم يره، فقال له البخاري بعد حين: يا أبا فلان اجعلني في حل. فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أنت في حل، ولكن في أي شيء؟ قال: كنت أحدث فذكرت حديثا فأعجبت، فأخذت تحرك رأسك يمنة ويسرة فتبسمت، فاجعلني في حل. لذلك كان الإمام البخاري فمن أراد أن يكون له في العلم شأن أو في الديانة قدر فعليه أن يراقب ربه وأن يجتهد في أن يضبط حياته في لسانه وفي نظره وفي سمعه وفي قلبه وفي بطنه في حركة حياته. فإن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين، فعلى المرء أن يجتهد في هذا. وأذى الناس لابد أن يقع على كل سالك، ومن أمل ألا يصيبه شيء من أذى الناس فهو إما غافل وإما مجنون، لأن ما يصيب الإنسان من أذى الناس هو كالحر والبرد وكالجوع والعطش، هذا أمر لا بد منه. فالحاصل أن هذا الإمام، أعني الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، لم يفلت من تلك المصيبة ولا خرج من حبائل أولئك المبتدعة، فقالوا هو يقول بقولنا، هو قدري. وكثير من الأئمة قيل فيهم نحو من ذلك، ولذلك كان حرص المصنف رحمه الله تعالى على الإتيان بمقولات ومعتقد الحسن البصري، كان حرصه على ذلك عظيما كما ترى. فبدأ به في أول من بدأ بهم من التابعين في ذكر أقوالهم في القدر، لأن المبتدعة القدرية كانوا يتقوون بالحسن ابن أبي الحسن ويقولون هو يقول بقولنا هو قدري مثلنا، فأتى بأقواله كما ترى. أقواله أكثر ما مر منها صحيح ثابت عنه بفضل الله تبارك وتعالى، ليس في هذا الكتاب وحده وإنما في دواوين السنة كما مر، وروى طرفا منها أبو داود بإسناد صحيح مقطوع على الحسن رحمه الله تعالى، وكلها تثبت أنه كان على الإثبات في القدر وأنه كان على الجادة فيه رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قدمت من سفر فإذا هم يقولون قال الحسن كذا وكذا، فأتيته فقلت يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، خلق للسماء أم للأرض؟ قال بل للأرض. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن منه بد. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. أخرجه أبو داود في سننه، وقال الألباني حسن الإسناد مقطوع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر ومحمد بن أحمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال أبو زرعة صدوق، وقال أبو حاتم كان كثير الخطأ ومحله الصدق، وقال النسائي ثقة. عن المعلى بن زياد قد اختلف فيه قول ابن معين قال قلت للحسن المقتول بأجل قتل؟ قال وأي أجل ينتظر بعد الموت؟ قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر ومحمد بن أحمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال سألني بلال عن قول الحسن في القدر فقلت سمعت الحسن يقول قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال نجى الله نوحا والذين آمنوا معه وأهلك الممتعين، وبعث الله صالحا إلى ثمود فنجى الله صالحا والذين آمنوا معه وأهلك الممتعين، فجعلت أستقريه الأمم. قال بلال: وما أراه إلا كان حسن القول في القدر. هذا يدلك، والإسناد هاهنا صحيح، وقد أخرجه الطبري في التفسير، وهذا يدلك على أن الأمر كان شائعا عنه رحمه الله، أن له في القدر قولا يوافق من بعض وجه ما يقول به القدرية المبتدعة، حتى إنه يقول: إني سألته وجعلت أستقريه الأمم، فكأنه يفتش عن معتقده فيما يتعلق بالقدر، فقال: ما أراه إلا كان حسن القول في القدر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن وزير الدمشقي وهو ثقة، قال حدثنا يحيى بن حسان التنيسي وهو ثقة، عن هشيم عن حمزة بن دينار قال: عوتب الحسن في شيء من القدر فقال: كانت موعظة فجعلوها دينا. هذا ضعيف الإسلام. هشيم مدلس معروف وقد عنعنه، وحمزة بن دينار قال الذهبي في ترجمته: حمزة بن دينار عن الحسن وعنه هشيم لا أعرفه، تفرد بهذا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عثمان البتي قال: ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات، أي على إثبات القدر. أخرجه أبو داود، وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر ومحمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سليمان عن ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي، فالتفت فإذا رجاء بن حيوة، فقال: يا ابن عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. أخرجه أبو داود وهو صحيح الإسناد مقطوع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر وأبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: لو ظننا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. قال: وكان ابن عون يقول: بيننا وبينكم حديث الحسن. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح مقطوع. هذا الذي يشار إليه هنا في تلك الكلمة لعلها ما أشار إليه، وإن كان الإسناد فيما بلغ به الإسناد إليه من كلامه كان ضعيفا كما مر. قال: كانت موعظة فجعلوها دينا. عوتب الحسن في شيء من القدر فقال: كانت موعظة فجعلوها دينا. وكان ابن عون يقول: بيننا وبينكم حديث الحسن. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر ومحمد بن أحمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سألت الحسن في القدر فقال: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. أخرجه أبو داود، وقال الألباني: صحيح لغير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر ومحمد بن أحمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا أبو هلال قال رفعت إلى حميد بن هلال وأيوب. رفعت يعني صعدت أو ذهبت، وكذلك رفعت يعني أخذ به إليهما، وهما قاعدان عند دار عمرو بن مسلم فذكرا الحسن وفضله، فقال حميد: لوددت أنه قسم على أهل البصرة غرم كثير يؤخذون به، وأن الحسن لم يتكلم بتلك الكلمة. أخرجه ابن سعد في الطبقات. فكلمة خرجت لا تحمل، وإنما أخذت على غير محملها، وكلامه رحمه الله تعالى كما ترى كله في الإثبات، من فاتحة الكتاب إلى خاتمته كل كلامه في الإثبات، أي في إثبات القدر كما مر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال سمعت أبي وكان ثقة عن العلاء بن عبد الله بن بدر قال دخلت على الحسن وهو جالس على سرير هندي فقلت: وددت أنك لم تكلم في القدر بشيء. فقال: وأنا وددت أني لم أكن تكلمت فيه بشيء. أخرجه أحمد في العلل وإسناده صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر ومحمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن علي وأحمد بن عبد الله ابن علي قال النسائي صالح قال حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي وهو ثقة مأمون قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول: إن قوما جعلوا غضب الحسن دينا. فهي كلمة قيلت لم تكن لتعني ما ذهبوا إليه، فتكلم في غضبه بكلمة كانت موعظة فجعلوها دينا. إسناد هذا الأثر عن أيوب حسن. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر ومحمد بن أحمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا شبابة قال حدثنا المبارك وابن فضالة البصري وهو مدلس وقد عنعن عن الحسن عن الحسن في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم قال خلقنا. هذا ضعيف لأن المبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه، وقد أخرجه الطبري في التفسير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن سهل عن الحسن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال عهد. قضى أي عهد. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار وهو ثقة قال حدثنا إسماعيل بن زكريا شقوصا وهو صدوق يخطئ قليلا عن عاصم الأحول قال سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين، إن الله عز وجل قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة وقدر معصية وقدر طاعة، فمن كذب بشيء من القدر فقد كذب بالقرآن. أخرجه الآجري في الشريعة وإسناده صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قدم علينا رجل من أهل الكوفة فكان مجانبا للحسن لما كان بلغه عنه في القدر حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله ولذلك خلقهم. قال: خلق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فكان الرجل بعد ذلك يذب أي يدافع عن الحسن رحمه الله. أخرجه الآجري بسند صحيح وقد تقدم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد أن شعيب بن أبي مريم قرأ للحسن حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال الحسن: نعم، القرآن عند الله في أم الكتاب. قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يعني هذا في أم الكتاب؟ فكأن الرجل يستشكل. قال: نعم. قال الحسن: نعم، يعني يقول في أم الكتاب: تبت يدا أبي لهب وتب، أين كان أبو لهب؟ الله تبارك وتعالى كما مر إنما كتب في أم الكتاب، أي في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ، مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والكتابة على مقتضى العلم. والله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فكتب الله تبارك وتعالى كل شيء. فقال له: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يعني هذا في الأم الكتاب؟ قال: نعم. رحمه الله، عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد قال: قدم الحسن مكة فكلمني فقهاء مكة أن أكلمه فيجلس لهم يوم، فكلمته فقال: نعم. فاجتمعوا وهو على سرير فخطب يومئذ، فسألوا عن صحيفة طولها منها هنا إلى فمه، يعني جمعوا له المسائل، فما أخطأ يومئذ إلا في شيء واحد: 40 شاة بين رجلين. قال: منها شاه. فقالوا: هذا هو الذي أخطأ فيه. والحق أن وجه الخطأ في هذه المسألة لا يتبين إلا على مذهب من يشترط من الفقهاء أن يكون مال كل واحد من الخليطين نصابا تجب فيه الزكاة، وهذا مذهب المالكية والأحناف. فعلى مذهبهم لو كان لأحد الخليطين 20 شاة وكان للآخر كذلك لا تجب الزكاة فيها مجموعة، بخلاف الإمامين الشافعي وأحمد فإنهما لا يشترطان ذلك. فعلى مذهبهما لو كان لأحدهما 20 شاة وللآخر كذلك تجب فيها الزكاة، لأن الشرط عندهما أن يبلغ مجموع مال الخليطين نصاب الزكاة دون اشتراط أن يملك كل واحد من الخليطين نصابا للزكاة. فبناء على هذا لم يكن قول الحسن البصري خطأ، بل هو مذهب من مذاهب أهل العلم. واضح أنه لا يقال إن الحسن كان يقول بمذهب الشافعي أو بمذهب مالك، لأن الحسن رحمه الله تابعي كبير، فكان قبل مالك والشافعي، ولكن هذا من مذاهب أهل العلم. فكان الحسن رحمه الله يرى هذا، يرى أن مال الخليطين إذا بلغ النصاب فلا يشترط حينئذ أن يكون لكل من الخليطين ما يبلغ النصاب، بل لو كان ما يملكان مجموعا قد بلغ النصاب فإن الزكاة حينئذ تكون واجبة. ولكن ها هنا في هذا الأثر الذي معنا، لما جلس فقهاء مكة يسألون الحسن، سألوا عن صحيفة طولها منها هنا إلى ثمة، فما أخطأ يومئذ إلا في شيء واحد، كذا قال، 40 شاة بين رجلين، قال: منها شاة. فكانوا يذهبون كما هو واضح إلى أنه لا تجب الزكاة في مال الخليطين ما لم يبلغ كل منهما النصاب، وكان هو يذهب إلى أن المجموع إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. فلا بأس، ولكن قالوا هذا خطأ، ما أخطأ إلا في هذا، وهم لا يستشكلون ذلك لأنه أمر فقهي. فقال له رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، وهل من خالق غير الله؟ الله خلق الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. فقال رجل: ما لهم قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ أخرجه أبو داود في سننه وهو صحيح الإسناد مقطوع. وكما ترى، من خلق الشيطان؟ القدرية يقولون إن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر، والشيطان هو أس الشر. فكانوا يسألون الحسن، وقد تكرر هذا السؤال: من خلق الشيطان؟ فيقول: سبحان الله. يتعجب: سبحان الله، وهل من خالق غير الله؟ الله خلق الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. فحينئذ برؤوه، قالوا: ما لهم قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيء؟ لما قيل لواحد من علماء السلف: هل للشيطان زوجة؟ فقال: هذا عرس لم أشهد. قال: ثم تفكرت، أفتتبعونه وذريته؟ ثم قلت: ما من ذرية إلا من زوجة. فقلت: نعم، له زوج، ولكن العرس لم أشهد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن في هذه الآية: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فقال: حيل بينهم وبين الإيمان. أخرجه أبو داود في سننه وهو صحيح الإسناد مقطوع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قرأت القرآن كله على الحسن في بيت أبي خليفة. وذكر الموضع للتدليل على شدة الضبط، فهو يقول: قرأت القرآن كله على الحسن، وأذكر الموضع الذي قرأت عليه القرآن فيه، في بيت أبي خليفة. ففسره لي: أجمع على الإثبات، أي على إثبات القدر. وسألته عن قوله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، قال: الشرك سلكه في قلوبهم. وسألته عن قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال: أعمال سيعملونها لم يعملوها بعد. وسألته عن قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال: ما أنتم عليه بمضلين إلا من هو صال الجحيم. إسناده صحيح، وقد أخرجه الطبري في التفسير والآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال سألت الحسن عن هذه الآية: إن الإنسان خلق هلوعا، قال: اقرأ ما بعده. فقرأت: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: هو هكذا، خلق هكذا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن أنه كان إذا قرأ سورة هود فأتى على: يا نوح اهبط بسلام منا، حتى يختم الآية. قال الحسن: فأنجى الله نوحا والذين معه وأهلك الممتعين، حتى ذكر الأنبياء كل ذلك يقول: أنجى الله فلانا، أنجى الله فلانا وأهلك الممتعين. أخرجه الطبري في التفسير بإسناد صحيح وقد مر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن عوف قال سمعت الحسن يقول: إنه من يكفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. إسناده صحيح، أخرجه الآجري والفريابي واللالكائن. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفي قال حدثنا أحمد بن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبين ابن سفيان قال البخاري لا يكتب حديثه. عن غالب بن عبيد الله العقيلي قال البخاري منكر. عن الحسن رحمه الله قال: اختلف رجل من أهل السنة وغيلان في القدر، فقال: بيني وبينك أول رجل يطلع من هذه الناحية. قال: فطلع أعرابي قد طوى عباء فجعلها على عاتقه. العباء العباءة، العباء يعني العباءة، وهي كساء مشقوق واسع بلا كمين يلبس فوق الثياب. طوى عباء فجعلها على عاتقه، هذا هو الأعرابي الذي طلع. فقال للرجل: قد رضينا بك فيما بيننا، أي حكما. قال: قد رضيتما؟ قال: نعم. قال: فطوى كساءه وربعه ثم جلس عليه، صار حكما. فطوى الكساء وربعه ثم جلس عليه، ثم قال: اجلس بين يدي. فقال للسني: تكلم. فتكلم، ثم قال لغيلان: تكلم. فتكلم، فقال: قد فهمت قولكما، فأيداني بثلاث حصيات. قال: فصفهن بين يدي وفرق بينهن، ثم قال للسني: قلت أنت لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يزحزحه من النار إلا برحمة الله. ثم قال لغيلان: قلت أنت لا يدخل الجنة أحد إلا بعمله، ولا يدخل النار أحد إلا بعمله. فهذا رجل قال: لا أعمل خيرا ولا شرا، ولا أدخل هذه ولا هذه، فمتروك هو بلا جنة ولا نار. وقد قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال غيلان: لا. فقال لغيلان: قم مخصوما. فقال الحسن: ذلك الخضر عليه السلام. هذا ضعيف جدا كما ترى في الإسناد. أبين بن سفيان قال فيه البخاري لا يكتب حديثه، وغالب بن عبيد الله العقيلي قال البخاري منكر. على كل حال، هذه الحجة العقلية وما استدل به الأعرابي شيء حسن، ولكن يبقى التعقيب على ما نسب إلى الحسن رحمه الله في قوله: ذلك الخضر عليه السلام. لم يثبت هذا عن الحسن، هذا ضعيف جدا. الذين يزعمون حياة الخضر يقولون على الله بغير علم، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من القول عليه بلا علم، فقال سبحانه: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك قوله: أتقولون على الله ما لا تعلمون. لو كان الخضر حيا لثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذا كتاب الله، فأين حياة الخضر فيه وأين حياة غيره من البشر؟ وقد جعل الله تبارك وتعالى الخلق إلى الفناء إلى الموت: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإن كان الخضر عليه السلام بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه بالخلود إلا بدليل صحيح. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عن علي رضي الله عنه فيما أخرجه الطبري في التفسير قال: لم يبعث الله عز وجل نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، فيأخذ العهد على قومه بأمر الله جل وعلا. إذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروا. الخضر إما نبي، وعلى هذا فقد دخل في هذا الميثاق، فلو كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أشرف أحواله الوفاء بعهد الله، ولكان واجبا عليه أن يأتي مبايعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بما أنزل الله عليه وناصرا له ومؤيدا. وهذا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، هو كليم الله تبارك وتعالى، لو كان حيا وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تأخر لحظة عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبايعته ومتابعته. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أما والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وآله وسلم. وما دام الخضر لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إما أن يكون ليس بنبي وبالتالي يكون غير مكلف بالبيعة، أو أن يكون قد ذاق الموت لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وشأنه في ذلك كشأن جميع البشر، فالقرآن كما ترى يدلنا على أنه لم يكن حيا لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا فيما دون عهد موسى عليه السلام، ما عندنا دليل. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه سنته، فأين فيها النص على حياة الخضر وخلوده؟ إنما نركز على هذا الأمر لأن من عقائد الصوفية المخرفين أن الخضر حي، وأنه إذا ذكر في مكان حل فيه، ولذلك عندهم أنه إذا ذكر في مكان قالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيكون قد حضر، ثم ينسبون إليه أمورا كثيرة من الخوارق وهي أكاذيب مما يتعلق بالمنامات طورا وبالواقع والحياة طورا آخر. فأهل السنة ينظرون في هذا الأمر الكبير، بل في حياة الخضر وموته بعض المصنفات كما صنف في ذلك ابن حجر، وكذلك تعرض لهذا الأمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع، وغيره من قبله وكذلك من بعد. فهذه هي روايات الأحاديث. ما ورد فيه ذكر الخضر مما يتعلق بحياته وبقائه وغير ذلك فهي روايات موضوعة، ليس فيها رواية واحدة ترقى إلى درجة الحسن، وهي قصص خيالية لا ينبغي أن تروى إلا على سبيل التحذير منها حتى لا يغتر بها أحد. وقد اتفق الشيخان من رواية عبد الله بن عمرو، وكذا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وفي رواية: لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو اليوم حي. وفي رواية ثالثة: رأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وفي رواية الرابعة أن جابرا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو نحو ذلك: ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه وكذا أحمد في المسند. وروى جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر يقول: تسألونني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وعن أبي سعيد الخدري قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، أي مخلوقة موجودة مولودة اليوم، أي في اليوم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. منه إلى 100 سنة لا يبقى على ظهر الأرض أحد كان حيا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الأخير انفرد به مسلم. هذه الأحاديث الصحاح يقول ابن الجوزي تقطع دابر دعوى حياة الخضر. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بهذا الأمر، وهذا ثابت صحيح عنه، وكل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما هو مثبت لحياة الخضر ولقائه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذه الأحاديث باطلة لم يثبت منها شيء. إذن لو أننا قلنا إنه كان حيا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يأتي 100 عام بعد أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال ويبقى على ظهر الأرض حيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، والأحاديث واضحة وصريحة. كثير من الناس يختلفون في الخضر، هل كان نبيا أو كان وليا إلى غير ذلك من هذه الأمور. الخضر لو كان وليا ولقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون صحابيا، وإذا كان لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فإنه يكون تابعيا، هو لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث أخبرنا أن خير الأمة بعده هو أبو بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أولئك المخرفة من القبريين يجعلون الأولياء فوق الأنبياء دون الرسول وفويق النبي، يقولون إن الولي دون الرسول وفويق النبي، فأتون بأمور لا يمكن أن تقبل عقلا فضلا عن الشرع، عن أن تثبت بالشرع. حتى إن بعض المخرفة من العصريين وهو صاحب طريقة اسمها الطريقة القوصية، هذا الرجل يقول إنه عرج به فكان في الجنة، وإنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خطب فاطمة رضوان الله عليها وزوجه النبي إياه، فهو في حرب مع علي، مشكلة العقل عند كثير من المتمسكين بالدين مشكلة كبيرة، أكثرهم حمق أو أصابهم لوث في عقولهم، أصابهم شيء وتأتي منهم أفعال لا تصدر من العقلاء بحال، وكل مشتغل بالعلاج النفسي، والطب النفسي شيء مغاير لعلم النفس. الطب النفسي مبني على التجارب، مبني على الحقائق، وصار في هذا العصر مرجعا كثيرا من الأمور النفسية التي كان يهوم بها الناس في التشخيص وفي العلاج إلى أمور عضوية، وصارت المسألة محكومة في كثير من جوانبها. كل مشتغل بهذا العلم أو مهتم به يستطيع أن يشخص أولئك الناس، هذا مريض بكذا وهذا مريض بكذا، يحتاجون علاجا، لو كان أحد منكم يصل إلى واحد منهم فلينصح بينه وبينه، لا تخبروا أحد، فلينصح أن يعرض نفسه على طبيب نفسي أو أن يحجز في مصح حتى تخلص الأمة مما هي فيه. شيخ الإسلام رحمه الله يعلق على قول الصوفية الخاضر نقيب الأولياء، يقول: من وله النقاب؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وليس فيهم الخاضر. وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجل، كشخص رأى رجلا ظن أنه الخاضر فقال إنه الخاضر، إذا جاء فقال رأيت الخاضر، قل أين رأيته. هناك ما يسمى بالهلاوس البصرية، وكثير من الناس يتخيلون أشياء لا وجود لها في الواقع. الهلاوس البصرية والسمعية والحسية كثيرة غالبة على كثير من البشر، وهم يدعون أمورا لا وجود لها أصلا. يعني ألم تسمع حكاية الرجل الذي قال إن النبي مسح على قبة المجلس، مسح على قبة المجلس، قال رأيته. ألم تسمع حكاية المرأة التي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها واختصها، قولي لفلان بشر الركب، من أحالك على غائب فما أنصفك، وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان، هذا كلام الإمام أحمد، من أحالك على غائب فما أنصفك، وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. والمحققون من علماء الأمة مجمعون على أن الخضر قد مات في من مات، وأن هذه الأمور التي تروى إنما هي من محض الخرافات، وهذه إساءات بالغة تلحق الخضر نفسه، تلحقه أن كثيرا من الناس يعول عن الخضر في أمور خطيرة. الذي يقول جاءني الخضر، شاهدت الخضر يقظة لا منام، هل يكذب هؤلاء مع أنهم يصلون ويتعبدون ومنهم من يكثر من النوافل؟ ومن الذي يأتيهم مع أن الخضر مات منذ أمد بعيد؟ هذا السؤال يجيب عنه شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: الخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب، لا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنه الخضر، إن الملك لا يكذب، يعني لا يمكن أن يأتي الملك ويقول أنا الخضر، هذا كذب، والملك لا يكذب، وإنما يكذب الجني والإنسي. قال شيخ الإسلام: وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا لبس على من يراه، وقال: وكذلك الذين يرون الخضر أحيانا هو جني رآه، وقد رآه غير واحد ممن أعرفه وقال إنني الخضر، وكان ذلك جنيا لبس على المسلمين الذين رأوا. وزاد الأمر إيضاحا رحمه الله فقال: ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي وإما ميت، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، أي لما أشرك المستغيث بغير الله بالله جاء الشيطان فأضل، فقال: لبيك وسعديك وها أنا ذا بين يديك. كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين، ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، ربما أخبره ببعض الأمور وعانه على بعض مطالبه، كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب، يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال: وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، هم درجات، والجن الذين يقترنون بهم من جنسه وهم على مذهبه، فالجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ. الشيخ مقبل رحمه الله لما سئل عن الجن قال: فيهم جماعات، فيهم إخوان مسلمون، وفيهم تبليغيون، وفيهم خرافيون. قال: فيهم جماعات أيضا عند الجن، بل إن الشيخ رحمه الله له موعظة موجهة إلى إخوانه من الجن المسلمين، فكان يعظهم بالتزام الكتاب والسنة إذ هم مكلفون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر فالإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم. قال الألوسي: إن غاية ما يتمسك به القائلون بحياة الخضر حكايات منقولة يخبر بها الرجل أنه رأى الخضر، فهل للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكيف له أن يغتر بقول الأشباح والأطياف أنا الخضر، ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله تعالى، فمن أين للرائي أن المخبر له صادق ولا يكذب؟ وكيف يستسيغ العقل والقلب السليم أن الخضر فارق موسى بن عمران؟ تأمل في هذا الكلام، كيف يستسيغ العقل والقلب السليم أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه وقال هذا فراق بيني وبينك، ثم يرضى لنفسه بمفارقة موسى عليه السلام، ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم، وكل منهم يقول قال لي الخضر وأوصاني الخضر، فيعجبا له، أي للخضر، يفارق الكليم ويدور على صحبة جاهل لا يصحبه إلا شيطان رجيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن من يدعي صحبة الخضر ويدعي الاجتماع به في اليقظة إما جاهل أو مبتدع في الدين، فليحذر المسلمون من هذا الصنف من الناس، لأنهم يدعون الولاية ويلتفون في حلق يقولون عنها إنها حلق ذكر، لا يذكرون الله بتلاوة القرآن ولا بتعلم العلم النافع كما أمرهم، وإنما يتمايلون ويتراقصون ويبتدعون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. فقول المصنف رحمه الله في هذا الأثر، وقال الحسن ذلك الخضر عليه السلام الإسناد ضعيف جدا، وقد مر ما ينبغي أن يعتقده المسلم فيما يتعلق بحياة الخضر عليه السلام. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عمر بن عثمان بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد، وبقية مدلس مشهور، وقد عنعن عن ثور بن يزيد، وثور ثقة ولكنه يرى القدر، وإن كان هنا يروي ما يخالف مذهبه. فقال بعض أهل العلم: احمل عنه واحذر قرنيه، يعنون ثورا، فهل كانوا يجرحون بالخلقة؟ عن الحسن بن أبي الحسن قال: جف القلم ومضى القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل وسعادة من عمل واتقى وشقاوة من ظلم واعتدى، وبالولاية من الله عز وجل للمؤمنين، وبالتبرئة من الله للمشركين. أخرجه الفريابي في القدر والآجري في الشريعة، فيه عنعنة بقية، وبقية مدلس مشهور. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ثقة فقيه قال حدثنا عبد المؤمن السدوسي وهو ثقة قال سمعت الحسن سئل عن هذه الآية فقال: إن الله عز وجل لا يقضي القضية في السماء وهو كل يوم في شأن، ثم يضرب لها أجلا ثم يمسكها إلى أجلها، فإذا جاء أجلها أرسلها، فليس لها مردود، أنه كائن في يوم كذا من شهر كذا في بلد كذا، من المصيبة من القحط والرزق، من المصيبة في الخاصة والعامة. إسناده صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سليم بن قتيبة عن سهل عن الحسن رحمه الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال عهدا، قضى عهدا قد تقدم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، وقد روى عنه أي عن عبيد الله بن معاذ مسلم وأبو داود، قال حدثنا أبي ومعاذ بن معاذ بن نصر وثقة متقن، قال حدثنا عوف عن الحسن قال: من كفر بما قدر الله فقد كفر بالإسلام. تقدم هذا الأثر. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو عيسى هارون بن محمد الحارثي بعبادان قال حدثنا أبو الحسن علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عاصم قال سمعت الحسن يقول في مرضه الذي مات فيه: إن الله عز وجل قدر أجلا، وقدر مصيبة، وقدر معافاة، وقدر طاعة، وقدر معصية، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق. أخرجه الآجري واللالكائي عبد الرزاق مختصرا بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني قال حدثنا محمود بن خداش الطالقاني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن: قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، قال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم، فمن رحم غير مختلف. قال: ولذلك خلقهم، قال: خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. أخرجه الطبري في التفسير، والآجري في الشريعة، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن أبي حاتم، وعبد الله بن أحمد، وإسناده صحيح. بهذا الأثر عن الحسن رحمه الله تعالى أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما ساقه من الآثار التي تضحد قول القدرية المبتدعة الذين ادعوا أن الحسن يقول بقولهم، فساق من كلامه ما يضحد به قولهم، ويبين أنه رحمه الله تعالى كان على الجادة المستقيمة في هذه البابة العظيمة من أبواب الإيمان، وهي الإيمان بالقضاء والقدر، وكان يفسر القرآن كله من أوله إلى آخره على الإثبات، يعني على إثبات القدر. وكما ترى قد أشيع عنه ذلك رحمه الله تعالى واصطفاط مما يلغط به أولئك المبتدعة، ومما يلزقه به أيضا من يبغضه ويشنأه، فيقول قائلهم إن الحسن يقول كذا وكذا، وهو بريء من مقالتهم التي ألصقوها به رحمه الله تعالى، ولم يكن هناك من سبيل هي خير مما سلك المصنف رحمه الله تعالى في تبرئة الحسن رحمه الله مما نسب إليه وحمل عليه، وهو أن نأتي بأقواله، أن نأتي بمعتقده، لأننا لو ذهبنا ندفع عنه نحن ونقول حاشا أن يكون هذا الإمام من أئمة الدين على هذا المعتقد الباطل الفاسد إلى غير ذلك من ذلك الكلام، فإن هذا الكلام يمكن أن يرد. وأما أن نسلك هذا المسلك وأن نمضي في هذا الطريق، فهذا من أفضل ما يكون في إثبات ما كان عليه الحسن رحمه الله تعالى من صحيح المعتقد فيما يتعلق بالقضاء والقدر. وهذا هو المضمون به رحمه الله رحمة واسعة. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يروي ما جاء عن التابعين رحمهم الله، أو عمن يروي عنه منهم، فيما يتعلق بالقدر والتصديق به، وبدأ بالحسن رحمه الله تعالى لما لغط به حول معتقده في القدر في هذا الذي مر ذكره من تلك الآثار، أكثرها ثابت وصحيح عنه رحمه الله رحمة واسعة. لو أننا تأملنا في حال أئمتنا المتقدمين عليهم الرحمة لوجدنا أن كثيرا من الأمور إذا لم نحررها تحريرا صادقا يمكن أن تعكر بعض شيء نظرتنا إليهم، وأن تشوش علينا اعتقادنا في صدق اتباعهم لمن كان قبلهم إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شائع، وكثير من أولئك المبتدعة وكذلك أيضا من الحقدة الحسدة كما مر، لأن الذين كانوا يتكلمون في الحسن صنفان كما مر، صنف أرادوا أن يقووا بدعتهم بإلصاق ما يقولون بالحسن رحمه الله، وصنف إنما يشنأه ويحقد عليه ويبغضه. فمن الشنآن والحقد يقولون هو يقول بقول القدرية، هذا كلام في المعتقد وكلام خطير، لأن الرجل عندما يغمز في معتقده فماذا يبقى منه؟ وهذه بعينها هي التي يسلكها المبتدعة في كل عصر ولم ينجو منها عالم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قيل عنه إنه كان يصعد المنبر ثم ينزل درجة ويقول ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل كنزول هذا، ويجلس على درجة المنبر ويقول ويستوي على العرش كاستواء هذا. من الذي نقل هذا عن ابن بطوطة؟ وقال وقد رأيته لما دخلت دمشق، يعني في رحلته المشهورة، وفي عقله شيء. يقول هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل الرحالة الذي كتب ما كتب، عند النظر في تأريخه هو لدخول دمشق ومطابقة ذلك بما كان عليه شيخ الإسلام وما كان يعانيه، فتجد أن رحلة ابن بطوطة إلى دمشق دخولا وخروجا إنما كانت في الوقت الذي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محبوسا في القلعة. فأين رآه؟ هل انحسر عنه الغطاء في ليلة شاتية فرآه؟ أين رآه؟ فهذا كذب مفضوح. ثم هو يتكلم عنه ويقول فعلمت أن في عقله شيء به لوثة، يقول الفقيه الملتاث عن شيخ الإسلام ابن تيمية. اختلاف المعتقد عند الخرافيين من الصوفية وكذلك عند المتكلمين وعند القدرية وعند المرجئة وعند غيرهم، اختلاف المعتقد عند هؤلاء عما عليه أهل السنة من الجادة المستقيمة يحمل كثيرا من أولئك على الكذب من أجل أن يشوه أهل السنة. والكذب من علامات أهل البدع، هم لا يتورعون عن الكذب، أهل البدع من علاماتهم الكذب، هم يتقربون إلى الله بالكذب. نسأل الله تعالى أن ينجينا من شرهم وأن يكبتهم وأن يخزيهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.